قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عثمان بن غياث قال حدثني عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن قال لقينا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فذكرنا له القدر وما يقولون فيه فذكر نحوه. زاد قال وسأله رجل من مزينة أو جهينة فقال يا رسول الله فيما نعمل؟ أفي شيء قد خلا أو مضى أو في شيء يستأنف الآن؟ قال في شيء قد خلا ومضى. فقال الرجل أو بعض القوم ففيما العمل؟ قال إن أهل الجنة ييسرون لعمل أهل الجنة وإن أهل النار ييسرون لعمل أهل النار.
ثم إن أبا داود رحمه الله أورد الحديث جبريل من طريق أخرى وفيه الزيادة أن رجلا من مزينة أو من جهينة سأله عن القدر فقال يعني أفي شيء مضى أو شيء مستأنف؟ قال بل في شيء مضى وخلى, يعني أن الناس يعملون في شيء سبق به القضاء والقدر, سبق به علم الله وتقديره وكتابته ومشيئته. فكيف العمل؟ وهذا مثل ما جاء في حديث علي الذي مر قليلا وفيه قال لا نتكل على كتابا ولا علما قال لا اعمل وكلهم يسر, اما السعاده يسرون عمل السعاده واما الشقاء يسرون عمل الشقاء. وهذا هذه الزياده التي جاء الحديث مثل ما جاء في حديث علي المتقدم, وان الناس لا يتركون العمل بناء على انه سبق القضاء والقدر بما هم صائرون اليه, فان الله تعالى قدر ما هم صائرون اليه وقدر الاسباب التي تصل اليه, فهم ياخذون بالاسباب والغايات والغايات التي قدرها الله عز وجل تاتي بعد وجود هذا الشيء الذي قدره الله عز وجل من العمل الصالح او العمل السيء. فمن عمل صالحا انتهى الى نهايه حسنه ويسر لعمل السعاده, ومن عمل بخلاف ذلك فانه ينتهي نهايه سيئه والى ان ييسر لعمله الشقاء والعياذ بالله.
قال حدثنا مسدد.
مسدد بن مفرهد البصري ثقه اخرجه البخاري وابو داود والترمذي والنسائي.
عن يحيى
بن سعيد القطان البصري ثقه اخرجه اصحاب السنه السته.
عثمان بن غياث
ثقة أخرج له
البخاري
ومسلم وأبو داود النسائي.
عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن.
عن عبد الله بن بريدة ويحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن. هنا حميد بن عبد الرحمن يشاركه في الرواية, والرواية السابقة هي من لفظ يحيى بن يعمر. وحميد بن عبد الرحمن الحميري ثقة أخرج له أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن عبد الله بن عمر
وقد مر ذكره.
قال حدثنا محمود بن خالد قال حدثنا الفريابي عن سفيان قال حدثنا علقمة بن مرتد عن سليمان بن بريدة عن ابن يعمر بهذا الحديث يزيد وينقص. قال فما الإسلام؟ قال إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم شهر رمضان والاغتسال من الجنابة. قال أبو داود علقمة مرجئ.
ثم ورد أبو داود حديث ابن عمر من طريق أخرى وفيه أنه فسر الإسلام بالشهادتين.
نعم, إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم شهر رمضان
وحج البيت وصوم شهر رمضان والاغتسال من الجنابة. يعني هذه الزيادة التي اغتسال من الجنابة التي هي الطهارة, يعني التي جاءت الحدث الأكبر. فهذه زيادة يعني على مجال الحديث, والحديث جاء فيه زيادات عن عمر وعن أبي هريرة وكذلك عن غيرهم. نعم.
هل زيادة الاغتسال من الجنابة زيادة صحيحة؟
أما الإسلام صحيح, أما الإسلام صحيح وجاء كلهم فقال فهي صحيحة. وفي أمور أخرى أيضا ما جاء, فالحافظ بن حجر ذكر تلك الزيادات التي جاءت في مختلف الأحاديث, وكذلك ابن رجب في شرح الحديث في جامع العلوم والحكم. نعم.
قال حدثنا محمود بن خالد.
محمود بن خالد الدمشقي وهو ثقة أخرج له
أبو داود النسائي بن ماجه. عن الفريابي
محمد بن يوسف الفريابي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن سفيان
هو الثوري, سفيان بن سعيد المسلوق الثوري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن علقمة بن مرثد.
عن علقمة بن مرثد وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن سليمان بن بريدة.
عن سليمان بن بريدة وهو ثقة أخرجه مسلم وأصحاب السنن.
عن ابن يعمر بهذا الحديث يزيد وينقص.
عن ابن يعمر بهذا الحديث يزيد وينقص يعني في زيادة نقصان وفيه هذا الذي ذكره. نعم.
قال أبو داود علقمة مرجع
يعني أنه ينسب إلى الأرجاء.
قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن أبي فروة الهمداني عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن أبي ذر وأبي هريرة رضي الله عنهما أنهما قالا كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يجلس بين ظهري أصحابه فيجيء الغريب فلا يدري أيهم هو حتى يسأل فطلبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن نجعل له مجلسا يعرفه الغريب إذا أتاه قال فبنينا له دكانا من طين من الطين فجلس عليه وكنا نجلس بجنبتيه وذكر نحو هذا الخبر فأقبل رجل فذكر هيئته حتى سلم من طرف الصماط فقال السلام عليك يا محمد قال فرد عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
ثم ورد أبو داود حديث أبي هريرة وأبي ذر رضي الله تعالى عنهما وهذا الذي تقدم طرق يعني لحديث عمر رضي الله تعالى عنه وأما هذا فهو عن أبي ذر وعن أبي هريرة وأبو هريرة خرج حديث البخاري أيضا كما خرجه مسلم لأن حديث جبريل متفق عليه من حديث أبي هريرة وهو من أفراد مسلم من حديث عمر هو من أفراد مسلم من حديث عمر وأما من حديث أبي هريرة فهو متفق عليه ولهذا أورده البخاري وشرحه الحافظ بن حجر شرحا مطولا في كتاب الإيمان وهو كما قلت من المتفق عليه وعن عمر بن أفراد مسلم والإمام النووي رحمه الله لما ألف كتاب الأربعين النووية جعل أول حديث فيه أول حديث في البخاري وثاني حديث فيه أول حديث في صحيح مسلم الحديث الأول والثاني هما أول ما في الصحيحين فحديث عمر إنما الإمام النجاد أول حديث في صحيح البخاري وحديث عمر في حديث جبريل أول حديث في صحيح مسلم إذن حديث أبي هريرة متفق عليه وحديث عمر هو من أفراد مسلم. إشكال؟
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس بين ظهري أصحابه فيجيء الغريب فلا يدري أيهم هو حتى يسأل وطلبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نجعل له مجلسا يعرفه الغريب إذا أتاه.
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس بين أصحابه لا غير متميز عنهم وإذا جاء شخص لا يعرف الرسول صلى الله عليه وسلم وهو غريب ما يميز الرسول من هو الرسول صلى الله عليه وسلم من هؤلاء الجالسين فعرض عليه أصحابه أن يضعوا له أو يبدو له مكانا مرتفعا يجلس عليه حتى يعرف أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وحتى لا يلتفت على الناس فوافق على ذلك فبنوا له دكانا يدكى من الطين يعني مكان مرتفع يجلس عليه فجلس عليه فكان يجلس عليه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وجلوسه مع أصحابه وكونه بينهم لا يعرف أحد يعني هذا من تواضعه عليه الصلاة والسلام وكمال خلقه صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم رأوا أن المصلحة أن من يأتي يكون على معرفة الرسول صلى الله عليه وسلم من أول وهلة وأن يشاهده ويعاينه ويسأله ويستفيد منه فكان من شأنهم أن عرضوا عليه وهذا من آدابهم رضي الله عنهم وأرضاهم فإنهم ما أقدموا وإن كانوا رأوا المصلحة في ذلك ولكنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الشيء وعرضوا عليه فأجابهم فبنوا له دكانا أي دكة من الطين يعني مكانا مرتفعا يجلس عليه وهم يجلسون حوله فإذا أتى شخص غريب عرض أن هذا الذي هو جالس على ذلك المكان المرتفع والذي يسأله الناس وهو يجيبهم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكون معروفا لمن يأتي من أول وهلة ومن غير أن يشتبه عليه الأمر في معرفة الرسول صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وفي هذا دليل على جواز كون المعلم يكون على مكان مرتفع يعني كالكرسي او يعني غيره من اجل يكون بارزا وان يكون يراه الجميع ويتمكن الجميع من 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 الاستفادة منه. فإن هذا الحديث هو الذي يدل على هذا, هذا الحديث الذي معنا وهذا القطعة من حديث أبي هريرة دالة على ذلك.
حتى سلم من طرف الثمار,
حتى سلم من طرف الثمار يعني المجلس, وهذا فيه دليل على أنه قد سلم, وأن ما جاء في بعض الروايات من عدم ذكر السلام لا يدل على عدمه, لأنه قد جاء في بعض الروايات فتكون فيكون بعضهم ذكر ما لم يذكره الآخر ويعني طبع أو أتى لما لم يأتي به الآخر, فيكون كل ذلك معتبرا ويكون كل ذلك يعني ثابتا ما دام أنه جاء من طريق صحيح. فلا يقال إن الروايات التي جاء فيها عدم ذكر السلام يستفاد منها أو تدل على أن السلام لم يحصل, بل قد ثبت في بعض الطرق ما يدل على أن السلام قد وجد, فيكون ذلك من فعل بعض الرواة إما لكونه لم يعرف ذلك أو لكونه اختصر الحديث فإن يذكر كل ما جاء فيه.
فقال السلام عليك يا محمد, قال فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يعني يدل على أنه يسلم على شخص جالس يفرده بالسلام أو أنه سلم مرتين, مرة عامة
الله تعالى أعلم, لكن ما يبعد أن يكون يعني حصل منها سلام عام وسلام خاص, يعني كونه عام ثم يقص أنا أقول أن الحديث هذا لفظ جاء في لفظ السلام عليك يا محمد, ولا يبعد أن يكون سلم سلاما عاما ثم سلم سلاما خاصا. المسيء كما هو معلوم جاء وسلم, ولكن ما أعرف اللفظ الذي قاله المسيح عليه السلام يا محمد, لأن جاء فسلم فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم, ومعلوم أنه كان معه جماعة من أصحابه.
قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة.
عثمان بن أبي شيبة ثقة خرج أصحابه من ستة إلى ثمانية وإلى النسائي, قال خرجه في عمل يوم الليلة.
عن جرير
بن عبد الحميد الضبي الكوفي ثقة أخرجه أصحابه من ستة.
عن أبي فروة الهمداني.
عن أبي فروة الهمداني وهو
فروة بن الحارث ثقة أخرج البخاري ومسلم وداود النسائي.
عن
أبي فروة الهمداني عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير
وهو
من
وهو اسمه
أبو فروة.
إيش اسمه إذا كان
عروة بن الحارث.
عروة بن الحارث وهو
ثقة أخرج البخاري ومسلم وداود النسائي.
ثقة أخرج البخاري ومسلم وداود النسائي.
عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير.
عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير وهو ثقة أخرج البخاري في الستة.
عن أبي ذر.
عن أبي ذر وهو جندب بن جنادة رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحابه في الستة. وأبي هريرة وهو عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه وهو أكثر الصحابة حديثا على الإطلاق رضي الله عنه وأرضاه.
يقول قول أبي داود علقمة مرتي, هل يدل على أن علقمة ممن يقول الإيمان قول واعتقاد فقط؟
ما أدري, لكن كونه يعني لا يرون أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان وأنها لا يضر مع علم الجنب, لا 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 يقال هذا, وهذا لا يقوله أحد من السنة الذي هو القول الغلاة الذين يقولون لا يضر مع علم الجنب كما لم يفعل عقل طاعة, وأن كل مسلم فهو في الجنة وأنه لا فرق بين أسفل الناس وأفجر الناس, مثل هذا لا يقول واحد من أهل السنة.
يقول أم الولد, هل ابنها من سيدها يكون حرا أم يكون مملوكا لسيدها وينسب إلى سيدها؟
كيف ولد من كان حرا يكون ابنه مملوك؟ من كان حرا يعني من كان حرا وهو السيد فولده حر يعني تبع لأبيه وإنما الذي يمكن أن يكون عبدا الأمة إذا تزوجها يعني تزوجها يعني الحر يعني مضطرا إلى ذلك فإنه يكون تبعا لأمة إلا إذا اشترط يعني بأن الولد تابع له وليس تابعا له. وأما ابن رجل من أمته فهو ابن حر تبع لأبيه بل إن أمه تعتق بسببه تظهر بالعسر بسبب هذا الولد من الحر الذي هو سيدها.
يقول أم الولد إذا باعها سيدها على القول بجواز بيعها فهل يفوت عليها بذلك عشقها بعد موته؟
لا يجوز بيعها. صحيح أنه لا يجوز بيع أمهات الأولاد وإنما تبقى وبعد موته تعتق ولا تكون ميراثا لوافده.
يقول
ولهذا كانوا يعزلون عن الإمام خافة أن تحمل لأنها إذا حملت خرجت من كونها مالا يتصرف فيه ولهذا كانوا يعزلون عن الإمام يعني حتى لا يحصل الحمل لأنها إذا حملت خلاص ما يستطيع يتصرف فيها لأنها أصبحت أم ولد وأم الولد لا تباع وهم يريدون أن يستمتعوا بهن ويبيعهن إذا احتاج إلى بيعهن
امرأة عندها أولاد وحملت لكن هذا الحمل يشق عليها بسبب مرضها بالضغط نصحها الطبيب أن تجهض ما في بطنها فأنزلته وعمره 45 يوما فهل عليها شيء؟
لا أدري.
ما حكم شراء البطائق المدفوعة الأجر؟
إيش؟
البطائق المدفوعة الأجر.
الأجر؟
إيه.
الأجر؟
نعم.
إيش البطائق المدفوعة الأجر؟ إيش معنى الأجر؟ يعني هي أجور ولا إيش؟ لا يفتر السؤال. واضح.
هذا الآن الجوال لو قريب. تشتري الشريحة 200 ريال لمدة الشهر تستخدمه لمدة شهرين إن استخدمته لمدة شهرين وانتهت أكبر ما عليك وربما استخدمته لمدة شهرين أقل من هذه القيمة يعني الدقائق التي استخدمتها أقل من قيمة 200 ريال فالآن السؤال أنا دفعت 200 وربما استخدمته فقط لدقائق 100 ريال هذا الأجر اللي دفعته للشركة أو للجهة المصدرة لهذه البطاقة
وهو يذهب عليه؟ إيه
خلاص روح البطاقة لما هذه لها صفوة الصراعية طلعته
ما أدري.
يقول توفيت والدتي وعليها صيام 25 يوما أفطرتها من شهر رمضان لأنها كانت مريضة وقبل وفاتها أوصت أبناءها بصيام هذه الأيام ولكن أبناءها أطعموا عن كل يوم مسكين فهل نصوم عنها هذه الأيام لأنها أوصت بصيامها أو اكتفى بالإطعام السابق؟
إذا كان أن هذه المرأة أفطرت 25 يوم واستمر معها المرض حتى ماتت فإنه لا قضاء عليه لا شيء لأنها ما تمكنت من القضاء ولم تفرط أما إذا كانت أفطرت من رمضان وشوفيت بعد ذلك وتمكنت من القضاء ولم تقضي فإنه يقضى عنها يقول صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صيام صام عنه وليه من مات وعليه صيام صام عنه وليه ولا يكفي الإطعام الذي فعله عنها لأن هذا دين عليها وهذا شيء واجب عليها وقد فرطت فيه لأنها متمكنة من القضاء ولم تقضي أما إن كان المرض استمر معها حتى ماتت يعني بعد إفطارها فإنه لا شيء عليه.
لكن إذا يعني الآن الوصية لو كانت مريضة وماتت بعد مرضها مباشرة، هذه الوصية العمل بها
حتى لو لم توفي؟
لا،
حتى لو لم توفي، لما مات وعرج الصيام صنع عنه وليه ولو لم يكن أخوة إياه.
لأن
سمعت
الله عليك، مريضة وماتت بعد مرضها مباشرة لم تستطع، ومع ذلك
أوصف
هي
غصب
من
معي
الصيام،
لكن أوصف أبنى فأنه وجب عليها، لأن موصوفة من مات وعرج الصيام هذه ما قال عليها الصيام
وفيتها،
لأنه قلت لك هذه أوصف بشيء ليس بلازم لها، وتطوى ما نعلم عن شيء يدل عليه لكي يتطوع إلى حد بالنوافل، والوجوب ما عليه شيء واجب، الوجوب ما عليه شيء واجب، لأنه ما دام من المرض استمر معنا حتى مات فإنه لا قضى عليه.
الحديث الأخير جاء فيه أنهم بنوا للنبي صلى الله عليه وسلم بالكعب، فكيف أسند جبريل عليه السلام ركبتيه إلى ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم؟
هل هو واضح، لكن يعني قد يكون يعني ممكن نجي أنا وضع يديه، يعني هو أسند ركبتيه يعني قريب من هو وضع يديه على على فخذي الرسول، يعني شاف بعض الروايات أن فخذيه يعني فخذي الرسول صلى الله عليه وسلم.
يقول اللي جلس تحته.
يقول جلس تحته يمكن قريب الله أعلم.
قال صلى الله عليه وسلم إن للصائم عند فطره دعوة لا ترد، هل المراد بكلمة عند هنا قبل الفطور قبل الطعام، وهل هذا الدعاء معين أو أي دعوة؟
ما نعلم دعاء معينا، وعند الإفطار يعني معلوم أنه عندما يريد أن يفطر عندما يريد أن يفطر وأثناء إفطاره يعني بعد الفجر كل ذلك يقال أن العندية موجودة، لكن يعني كما هو معلوم ما يكون في الآخر عندما يجلس مدة طويلة يأكل، ولكن يعني عندما يبدأ أو عندما يحصل البدء إما قبله أو معه فهذا يعني هو المناسب لهذا المكان أو لهذا الدعاء، لأن سيحصل يحصل الفطر بكونه يأكل أول أكلة أو أول شيء يضعه في فمه يحصل الإفطار في هذا.
هنا في حديث أبي ذر وأبي هريرة قول جبريل السلام عليك يا محمد، فأولا ناداه باسمه رجاء النهي عنه.
معلوم أنه جاء في أحاديث كثيرة يعني فيها من يدن باسمه، وما أعلم حديث النهي الذي جاء في أبو القاسم الكندي.
لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا.
من أداته باسمه يعني كرفان جائز، أبو جائز في حديث كثيرة يعني السلام عليك يا محمد والذي قال هذا جبريل، وكما هو معلوم جبريل.
بسم الله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى باب في القدر، وذكر أحاديث منها. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن أبي سنان عن وهب بن خالد الحمصي عن ابن الديلمي قال أتيت أبي بن كعب رضي الله عنه فقلت له وقع في نفسي شيء من القدر فحدثني بشيء لعل الله أن يذهبه من قلبي، قال لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه عذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم كانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم، ولو أنفقت مثل أحد ذهبا في سبيل الله ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو مت على غير هذا لدخلت النار. قال ثم أتيت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقال مثل ذلك، قال ثم أتيت حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما فقال مثل ذلك، قال ثم أتيت زيد بن ثابت فحدثني عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثل ذلك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد سبق في باب القدر من سنة أبي داود بعض الحديث، وآخر ما مضى حديث جبريل، وهنا حديث أبي بن كعب ومن معه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وقد جاء رجل إلى أبي بن كعب وقال إنني من هو الرجل؟
من الزيلمي
من عبد الله بن فيروز الزيلمي جاء إلى أبي بن كعب وقال إنه وقع في نفسي شيء من القدر حجزني بشيء لعل الله أن يذهبه عني لعل الله أن يذهبه عني إيش قال؟
فحدثني بشيء قال فقلت له وقع في نفسي شيء من القدر فحدثني بشيء لعل الله أن يذهبه من قلبي قال لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه
قال رضي الله عنه جوابي على هذا لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وغير ظالم لهم ولو رحمهم كانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم وقد ورد الحديث في هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومثل هذا أيضا يعني لا يقال من قبل الرأي ولكن قد جاء به الحديث مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أن الله عز وجل عذب أهل السماوات وأهل الأرض فعذبهم وهو ظالم لهم وذلك أنهم كما هو معلوم يحصل منهم التقصير ويحصل منهم الخلل فلو أن الله عاقبهم على ما يحصل منهم ولم يتجاوز عنهم ما يحصل من أي أحد منهم لعذبهم وغير ظالم لهم ولو رحمهم كانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم وذلك أن أعمالهم التي يعملونها لله عز وجل هي أيضا من رحمة الله عز وجل بهم ومن توفيق الله عز وجل لهم وما حصل منهم حصول وما حصل منهم شيء من الأعمال الصالحة إلا وقد حصل ذلك بتوفيق الله عز وجل فالفضل لله عز وجل أولا وآخرا الفضل لله عز وجل أولا وآخرا هو المتفضل بهذه النعمة ثم قال إنك
ولو أنفقت مثل أحد ذهبا في سبيل الله ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر
ولو أنفقت مثل أحد ذهبا في سبيل الله ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وذلك أن الإيمان بالقدر من أصول الإيمان وذلك أن الإيمان بالقدر من أصول الإيمان فقد سبق أن مر مثل ذلك عن عبد الله بن عمر في أول حديث جبريل أو بين يدي حديث جبريل
وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك
وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك وهذا هو القدر وهذا هو الإيمان بالقدر معنى هذا أن كل ما حصل لك وكل ما وقع لا سبيل إلى تخلصك منه وأن ذلك أمر لا بد منه ما دام أن الله عز وجل قدره فلا بد أن يوجد والشيء الذي أخطأك ولم يصبك لا يمكن أن يصيبك وهذا هو معنى قول المسلمين ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ما شاء الله كان هي مأخوذة من قوله وما أن ما أصابك لم يكن ليخطئك الشيء الذي قدر الله أن يكون لا بد أن يوجد والشيء الذي قدر أن لا يكون لا سبيل إلى وجوده فالشيء الذي يحصل لك ويقع لك لا يمكن أن يتخلف والشيء الذي قدر أن لا يحصل لك لا يمكن أن يكون لك كما جاء في الحديث الآخر في وقت النبي صلى الله عليه وسلم بن عباس وعلى من الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك أن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك أن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف فإذا قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث أنه جاء هنا من كلام أبي بن كعب وجاء أيضا مرفوع والحديث والصحابي الذي جاء ذكره في الآخر حدث بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدث بذلك عن رسول الله ورفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك ولهذا سبق أن مرضنا في قول الحسن البصري رحمة الله عليه لما سئل عن ما حصل لآدم عليه الصلاة والسلام من الأكل من الشجرة وقال له لو أن آدم اعتصم ولم يأكل من الشجرة قال لم يكن له بد من ذلك لم يكن له بد من ذلك هذا الشيء الذي قدره الله ما في بد منه لا بد أن يوجد ومعلوم أن الشيء الذي قدره الله ولا بد أن يوجد لا يقال أن هذا شيء جبر وأن العباد لا اختيار لهم بل لهم اختيار ولهم مشيئة وقد حصل أو يحصل هذا منهم بمشيئتهم وإرادتهم ويقع ذلك الذي قدره الله عز وجل وقضاه فيجتمع في ذلك إرادة العبد حصول الشيء الذي قد حصل له، ويكون ذلك الذي حصل منه لا يخرج عن ما قدره الله وقضى، كما قال الله عز وجل: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فلا يمكن أن يكون يحصل من العبد شيء ويقع في الوجود شيء ما قدره الله، بل الذي قدره الله عز وجل له عمل يؤدي إليه، والمقدر غاية تأتي نتيجة لهذا العمل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتقدم لما قيل له نتكل على كتاب ونال العمل، قال: اعملوا فكل ميسر، لما قل قد أعمال السعادة يسرون لعمل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة. ولهذا فإن القدر لابد فيه من أمرين: مشيئة من العبد ومشيئة من الله عز وجل. وهذا الشيء الذي للعبد فيه إرادة ومشيئة، أما الشيء الذي لا إرادة له ولا مشيئة فهذا إنما يقع بقضاء الله وقدره، والعبد لا مشيئة له ولا إرادة فيه، مثل حركة المرتعش فإن هذه بقضاء الله وقدره، والعبد لا إرادة له فيها ولا مشيئة. وأما حركات أفعاله الاختيارية كالأكل والشرب والسفر والذهاب والإياب والبيع والشراء وغير ذلك، فإن هذا يحصل بمشيئته وإرادته. وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، شيء وقع لك ما تقول هذا يعني يمكن لا يحصل، أو شيء قدر الله يكون ما تقول هذا لا يكون، لا بد وأن يقع. ولهذا ذكرت فيما مضى أن الناس لا يعرفون المقدر إلا بأمرين، لا يعرفون المقدر إلا بأمرين: الأمر الأول الوقوع، فكل شيء وقع فقد قدر، لأنه لا يقع إلا مقدر، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، فما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن، وما شئت إن لم تشأ لم يكن. والأمر الثاني أن يحصل الإخبار من الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم عن أمر مستقبل، فإن هذا الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم لا بد أن يقع ولا بد أن يوجد، وكل شيء يقع لا بد أن يكون مقدر. فإذا الناس يعرفون القدر أو يعرفون المقدر بأمره لوقوعه وحصوله، وهذا هو الأمر الأول، والثاني حصول الأخبار من رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر سيقع، مثل أخبار عن الدجال وعن خروج يأجوج ومأجوج وعن نزول عيسى بن مريم وغير ذلك من الأمور التي تقع بين يدي الساعة، وما حصل قبل ذلك وما حصل بعد زمنه صلى الله عليه وسلم في وقت يسير، مثل قوله صلى الله عليه وسلم عن الحسن: إن الله سيصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. فإن هذا كله يدل على أن هذا الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم حق وصدق، وأنه لا بد أن يوجد ويعتقد بأنه سبق به القضاء والقدر، لأنه لا يقع في الوجود إلا مقدر ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك.
ولو مت على غير هذا لدخلت النار.
ولو مت على غير هذا لدخلت النار، إذا كان يعني منكرا للقدر، وقد سبق أن مر أن الغلاة القدرية الذين ينكرون العلم هؤلاء قال العلماء بتكفيرهم، وأما الذين قالوا بأن العباد أثبتوا العلم لله عز وجل ولكنهم قالوا أنهم ينزهون الله أن يقع أو يحصل منه أشياء يعني يعني من المعاصي وأنه يريدها، معلوم أن كل شيء لا يحصل لقضاء الله وقدره، سواء كان خيرا شرا طاعة أو معصية، إيمانا أو كفرا، إيمانا أو كفرا. وهؤلاء اختلف العلماء في تكفيرهم، يعني في محل النزاع كما سبق أن ذكرت إلى ذلك عند ما ذكره الحافظ ابن رجب في شرح الحديث الجليل من الأربعين النووية في كتابه كان العلماء حكم في شرح 50 حديثا من جوامع الكلم.
ثم أتيت عبد الله بن مسعود فقال مثل ذلك، قال: ثم أتيت حذيفة بن اليمان فقال مثل ذلك، قال: ثم أتيت زيد بن ثابت رضي الله عنهم أجمعين فحدثني عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك.
يعني أن هؤلاء الصحابة الثلاثة يعني ذكروا ذلك من غير إسناده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعلوم أن هذه من الأمور التي لا تقال من قبل الرأي، وأيضا حديث زيد بن ثابت الذي جاء ذكره آخرا إنه رفع ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم, يعني فيكون مرفوعا من هذا الصحابي وموقوفا من أولئك الذين تقدموا, وإذا هو ثابت عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
قال حدثنا محمد بن كثير.
محمد بن كثير العبدي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن سفيان.
عن سفيان هو بن عيينة, سفيان هو الثوري وثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن أبي سنان.
عن أبي سنان وهو
سعيد بن سنان صدوق له أوهام
أخرجه البخاري في جزء القراءة. صدق له أهان أخرجه البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنة.
عن وهب بن خالد الحمصي.
عن وهب بن خالد الحمصي وهو
ثقة أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه.
ثقة أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه.
عن الدجيلمي.
عن الدجيلمي هو عبد الله بن فيروز وهو ثقة أخرجه أصحاب السنة.
أبو داود والنسائي وابن ماجه.
أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه.
عن أبي بن كعب.
عن أبي بن كعب رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحديث أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عبد الله بن مسعود.
عبد الله بن مسعود الهجري صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
حليفة بن
اليمان رضي الله عنهما وهو صحابي بن صحابي وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن
زيد بن ثابت رضي الله عنه وهو صحابي أخرجه أصحاب الكتب الستة.
يقول السائل فضيلة الشيخ, هل في الحديث دليل على سؤال أكثر من عالم عن المسألة الواحدة أو عن فتوى؟
الإنسان إذا حصل له يعني مسألة من مسائل يحتاج إلى معرفة حكمها الشرعي فإنه يختار لسؤاله من يثق بعلمه ودينه ويرى أنه أولى من غيره ويسأله, وإذا سأله يعطي بفتوى ولا يحتاج إلى أن يكثر ذاته. وأما إذا كان الأمر يحتاج إلى استثبات أو يحتاج إلى مثل قصة هذا الرجل يقول وقع في نفسي شيء من القدر وهو يريد أن يتحقق من زوال ما في نفسه منه, ولهذا سأل أكثر من واحد وكلهم اتفقوا على شيء واحد يعني يجعله يكون مطمئنا فيما يقدم عليه أو فيما يقال له, مطمئنا لما أجيب به, وذلك لأن الأمر يعني في نفسه منه شيء فأراد أن يزول هذا الذي في نفسه. وأما فيما يتعلق بالأحكام الشرعية في أن يكون الإنسان حصل لحالة من الحالات يريد أن يعرف حكم الله فيها ليعمل به أو ليعرف أن الذي وقع منه يعني حق أو باطل وهل يصح ذلك ولا يصح, فإنه لا يعدد الأسئلة لأن ذلك قد يشوش عليه فلا يدري بأيها يأخذ. وأما هذا فإنما هو تبصير وبيان لشيء وقع في نفسه مما يتعلق بالقدر.
قال حدثنا جعفر بن مسافر الهذلي قال حدثنا يحيى بن حسان قال حدثنا الوليد بن رباح عن ابراهيم بن ابي عبله عن ابي حفصه قال قال عباده بن الصامت رضي الله عنه لابنه, يا بني إنك لن تجد طعم حقيقة الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن أول ما خلق الله القلم, فقال له اكتب, قال ربي وماذا أكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. يا بني إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول من مات على غير هذا فليس مني.
ثم ورد أبو داود حديث عمران بن حسين رضي الله تعالى عنهما أنه قال لابنه يا بني إنك لا تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. وهذا مثل ما تقدم في الحديث السابق الذي جاء عن جماعة من الصحابة وعن واحد منهم رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إنه ذكر بعد هذا الذي قاله لابنه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إن أول ما خلق الله القلم قال له اكتب, فقال له اكتب إيش؟
إن أول ما خلق الله القلم قال, فقال له اكتب, قال ربي وماذا أكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة.
قال وماذا أكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. وهذا يعني قوله في المقادير كل شيء حتى تقوم الساعة, هذا هذا يبين ما ذكره أولا لابنه من أنه ما أن ما أصابه لم يكن ليصيبه وما أصابه لم يكن ليصيبه, أي الذي قدره الله عز وجل وكتبه في لوح محفوظ من أن هذا سيصيب هذا الشخص وأن هذا سيخطي هذا الشخص, فالذي أصابه لا بد وأن لا بد له منه ولا يمكن التخلص منه, والشيء الذي أخطأه لا سبيل إلى حصوله لأنه ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. قال وفي هذا دليل على إثبات القدر وعدم الكتابة, وأن القلم لما خلقه الله عز وجل قال له اكتب, فقال وما اكتب, قال في مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. وقد جاء في بعض الأحاديث صحيح ما يدل على أن هذه الكتابة كانت قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. واستدل بعض أهل العلم بهذا الحديث على أن القلم هو أول المخلوقات يعني من هذا العالم, ومنهم من قال إن العرش قبله لأنه جاء في الحديث الذي فيه الكتابة قال وكان عرشه على الماء, كتب الله مقادير خلق لا قصص من خلق خمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء وكان عرشه على الماء, ويكون قوله إن أول ما خلق الله قلم يعني معناه أنه من أول ما خلقه قال له اكتب, من أول ما خلقه قال له اكتب. ومنهم رجح أولية خلق القلم أخذا بهذا الحديث على اعتبار أنه أول مخلوقات, ومنهم قال إن العرش كان قبله وأن الحديث الذي فيه وكان كتب الله مقادير الخلق قبل 50 سنة وكان عرشه على الماء يعني أن العرش كان موجودا من قبل أن يكتب القضاء والقدر وقبل أن يخلق القلم الذي أمر بكتابة المقادير التي قدرها الله عز وجل حتى تقوم الساعة. ومنهم رجح أولية القلم ومنهم رجح أولية العرش عليه, وابن القيم رحمه الله في النونية رجح أن العرش, قال والناس مختلفون في القدر الذي في القلم الذي كتب القضاء به من الديان أو من الرحمن, هل كان قبل العرش أو هو بعده, قولان لأهل العلم من الشران, والحق أن العرش قبله لأنه كان قبل الكتابة كان العرش عنه.
قال عن عبادة الصامت قال لابنه يا بني إنك لم تجد طعم حقيقة الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك,
يعني أن الإيمان بالقدر وحقيقته وكون الإنسان متصفا بهذا الوصف الذي هو الإيمان به إنما يقوم بمعرفة أن كل ما حصل الإنسان فإنه لا سبيل إلى سلامتنا, وأن كل شيء أخطأه لا سبيل إلى حصوله له. وعلى هذا فلا بد من الإيمان بالقدر وأن كل شيء مقدر لا بد أن يكون, ما قدر الله أن يكون فإنه يكون طبقا لما أراد, وما قدر أن لا يكون فإنه لا يمكن أن يكون.
حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليصيبك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن أول ما خلق الله القلم, فقال له اكتب, قال ربي وماذا أكتب, قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. يا بني إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول من مات على غير هذا فليس مني.
من مات على غير هذا ليس مني, يعني من مات على 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 عدم الإيمان بالقدر أو إنكار القدر ليس مني.
قال حدثنا جعفر بن مسافر الهذلي.
جعفر بن مسافر الهذلي أبو صالح هو
صدوق ربما أخطأ في أبو داود والنسائي وابن ماجه. عن يحيى بن حسان.
وهو
يقرأ
في الأصحاب في الستة لابن ماجه.
عن الوليد بن الرباح.
وهو
صدوق أخرج أبو داود ومقلوب رباح بن الوليد.
هو إيش؟
مقلوب.
رباح بن الوليد أخرجه أبو داود. صدوق أخرجه أبو داود.
عن
إبراهيم بن أبي عبلة. هو
ثقة
أخرجه أصحاب الكتب إلا الترمذي.
عن أبي حفصة.
هو مقبول أخرجه
أبو داود.
أخرجه أبو داود.
عن عبادة بن الصامت
رضي الله عنه. صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث أخرجه أصحاب الكتب الستة.